بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
التغيير ده ما قالش ليه إن الله يوجد، يعني شيء يكون عدمي ويوجد، لا ده شيء موجود ومتشكل والمطلوب تغييره. الشيء ده متشكل بمعنى ايه؟ شخصية الانسان دي تكونت. الله سبحانه وتعالى لما وصف الانسان بأوصاف كثيرة، الانسان لظلوم كفار، وصفه بأنه قطور، وصفه بأنه كذا، يقول اهل العلم ان الانسان هو هذا المخلوق بلا ايمان. فاذا دخل الايمان تغير، فبعد ان كان ظلوما كفارا صار عدلا، صار شاكرا لانعم الله. كل شيء يتغير.
بل اسمح لي شيخنا الكريم، يعني ونجد هذا واضحا ملموسا جليا يراه الكل كبيرهم وصغيرهم، حينما نقارن حياة احد من الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين
قبل
الاسلام وبعد الاسلام.
اذا كل شيء من حولك يتغير، فانت لابد ان تتغير. وانت مطالب بان تعرف ما هي عيوب. والله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. فكل واحد منا أدرى بخاصة نفسه وبعيوبه وبأفاته، والمطلوب منه في سنة الحياة، ليس فقط في أحوال مثل التي نتعايش فيها الآن، إن احنا دلوقتي في مناخ ثورة وفي مناخ تغييري شامل، فبالتالي هذا مطلب الوقت الآن، لا، هو مطلب الحياة أن دائما تتغير، أن دائما أبدا تتغير،
كل يوم هو في شأن.
أنت مطلوب منك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هل تدري كلمة ليست أستغفر إنما أتوب، تجديد التوبة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد 100 مرة، إنه يتغير. ويتغير ليه؟ بازدياد. وهكذا
بل هو قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغال على قلب
إني لا أستغفر الله. فإذا الكل منا ينبغي أن يتدرج في مسألة التغيير، وأن تكون معادلة التغيير هذه أمامه، وأن يفعلها في حياته. لكن كيف يصل لذلك المفهوم التغيير؟ يبدأ أول شيء، إحنا قلنا إيه؟ أن التغيير يكون بعد التشكيل. إذن عليه أن يعرف ما تشكل فيه. أنت لازم تبقى عارف هي مشكلتك فين. أنت شخصيتك، نمط الشخصية ده، نمط الشخصية عندك ضعف، عندك عجز، عندك كسل، عندك حب للدنيا، عندك ضبابية في الرؤية. الأحداث دي خلتنا نقول يا جماعة في أشياء كثيرة جدا غائبة عن أذهان الناس، وقراءات ينبغي أن تكون حينما ننظر في أي مسألة قراءة استراتيجية عميقة. إذا عندك خلل في جانب في قراءة الواقع، عندك خلل في فهم النص، عندك أشياء لابد أن تستكملها حتى يكون التغيير.
يبقى يعني إذا كما يفعل الطبيب يشخص الداء ثم يصف له الدواء.
إذا ضعها كنقاط، أولا ينبغي أن تعرف أن التغيير يكون بعد التشكيل فهو صعب. ثانيا ينبغي أن تشخص الداء لا تشخصنه، وهنا خطر. إن احنا مشخصنين القضية. القضية أننا كان يحكمنا حكم ظالم ونظام مستبد، فبالتالي إذا زال ستزول كل الإشكاليات. الكل يقول كذلك. وأن المسألة كلها كانت محددة ومشخصنة في أسماء، فإذا زالوا صارت الأمر كذلك. وهذا ليس صحيح.
لأن وده اللي عايزين نوصله للإخوان،
إن معادلة القرآن مش كده. معادلة القرآن بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العلماء يقولون تغيير ما بالأنفس وظيفة البشر. تغيير ما بالأقوام صنع الله. يبقى احنا عكسناها. احنا فهمنا ان تغيير ما بالقوم صنع البشر، صنع شباب التحرير، صنع الشباب اللي نزلوا عملوا كذا وكذا، نعم لهم بصم ونعم لهم كذا، لكن هذا لا يكون ابدا الا بصنع الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. انما وظيفتي انا تغيير ما بالانفس، تغيير نفسي. واذا تغيرت انا وتغير من بجواري وهكذا وهكذا وهكذا، يكون التغيير الحقيقي. أما تغيير الأنظمة وحده فليس كاف في التغيير المطلوب الذي يحقق معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن لا تشخصنوا الداء، وإنما شخصوا. شخص داءك أنت، وابدأ بهذه الكلمة. ألا وهي أنا من ذنوبي ومن عيوبي على يقين. ومن ذنوب الناس وعيوب الناس على شكل.
بالظبط.
فإذا كنت أنا
للأسف بعض الناس دلوقتي عكس القضية
تماما. هو
يبرئ نفسه ويتهم غيره.
وهذه هذه مكمن الإشكال الآن،
وهذه هي الآفة،
الآفة الكبرى الآن. إن أنا أعمل اللي بيقولوا عليه علماء النفس الإسقاطات الخارجية.
نعم.
أعمل إسقاط خارجي، كل المسألة هو كذا، هو الحاكم، هو الوزير، هو كذا. صحيح صحيح، لها تأثيرها،
لكن نفسي نفسه شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنسي نفسه الرجل راع في بيته.
وكما تكون يولى عليكم. خلينا نعم. نقول ان احنا بقالنا اسبوع لا نرى نظاما. مفيش دلوقتي، مفيش كذا ولا كذا. في خلال الاسبوع ده قل لي مظالم الناس بعضها مع بعض قد ايه. يعني اذا كنا احنا نقول اننا نشتكي الظلم ونشتكي من الاستبداد ونشتكي القهر، طب ما تنظروا في مظالم الناس بعضهم مع بعض. مظلمة الإنسان لجاري ومظلمة الإنسان لغيره، سواء فلان أو فلان من أصدقائي أو من يدور عليهم، مظالم.
حتى والله يا شيخنا، يعني عشان بس نبلور القضية شوية ونسقط على الواقع اللي عايشين. للأسف الشديد في بعض، نعم لا ننكر أن هناك من أهل الفضل كثير، لكن هناك بعض مثلا الباعة قد استغلوا هذه الفرصة وأخذوا
جشع.
لا فارق بين اليوم وبين أمس، لا فرق بعد 25، بل عاشوا كما كانوا يعيشون قبل 25. وهذا هو مثلا الخطر.
إذن التغيير الذي نطلب يبدأ بكلمة سحرية اسمها توبة أمة.
نعم.
توبة أمة، وتوبة الأمة تتحقق ليست بقرارات رئاسية.
نعم.
وإنما تنبع من قرارات فردية، قرار ينشأ من داخلي أنني أريد أن أتغير الآن، أعلنها أمام الناس. أنا كنت أرى أن في كذا وكذا. بدأنا كل واحد مننا بالقائمة بذنوبه وعيوبه. أنا بعد ما شفت النظام بيسقط أمامي وشفت كذا، خرجت أفرح وأرقص في الطرقات، يعني الناس كذلك، وكأن الأمر انتهى. لا، المسألة ما انتهتش، المسألة ابتدت. ما انتهتش، ابتدت بإيه؟ ابتدت أن أنا أبتدي أحط قائمة العيوب والذنوب هذه، ان انا عندي مشاكل علي ان ابدا بها. حينها سيكون التغيير، حينها سيكون المراد من هذا المعنى الذي هو ان نبدا بتغيير ما بالانفس ليتحقق تغيير ما بالقلب.
نعم. وحتى نعود لاليات هذا التغيير.
نعم.
اسمح لي اولا ان نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال، وإحنا في انتظار أخونا المتصل أن يعود الاتصال مرة أخرى. شيخنا الكريم، تحدثت عن مسألة أن أبدأ بالتغيير من نفسي، لكن لو تسمح لي أن ننتقل لفضيلة الشيخ رضا بحيث نسأله في مسألة كيفية الطريق وكيف نسعى للتغيير. فالسؤال الآن، ما هي آليات التغيير؟ كيف نحدد بعض النقاط حتى نتخذها آليات لهذا التغيير؟
بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة بعد أن سمعنا هذه الكلمات الطيبة من فضل الشيخان جزاه الله خيرا، يعني إن الله لا يغير ما بقوم، القوم.
نعم.
يعني وهذا دليل على ما كان يقوله، أن القضية أن تغيير ما بالقوم لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
بعد تغيير أنفسنا، بعد تغيير ذلك بقوم، وليس إن الله لا يغير ما بإنسان، لا بقوم الجماعة.
نعم.
فنحن نقول بالنسبة لآليات التغيير أو منهجيات التغيير التي ينبغي أن تكون، لابد أولا من إرادة قوية، وهي بدأت بإرادة إخواننا في التحرير
حينما خرجوا هدفهم الأساسي.
إرادة قوية
رفع الظلم عن المظلوم.
جدا. نعم. إرادة قوية، ولكننا نحتاج هذه الإرادة من الشعب كله. إرادة التغيير، والإرادة شيء يسبق الهم والعزم، يعني شيء يسبق أن يكون هناك هم وأن يكون هناك عزم. لا، الإرادة القلبية المتينة. ومع هذه الإرادة القلبية لابد من إدارة سوية. يبقى إرادة قلبية يصاحبها إدارة سوية مستقيمة. يعني رجل يعرف أنه مسؤول وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسأل عن هذه الأمانة، ليسأل عن هذه الأمانة.
نعم.
التي كانت في عنق أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يبقى إرادة قوية، إدارة سوية، انطلاقة يعني فتية للأمام، انطلاقة من كل الشباب، من كل العاملين، من كل الناس، من دعاة الخير والبر والتقوى والإحسان، يبقى هذه الثلاثة لو يعني وضعناها كآلية لهذا التغيير، إرادة قوية، وإن شئت مثلا أن تطبقها على صورة واحدة كصورة الكهف مثلا على سبيل المثال، انما لو رحت ستطبقها على
اتفضل. لا ده شيخنا يعني حضرتك بتقول هتسقط دلوقتي على الامر من خلال القران من سوره الكهف
مثلا،
وبل والقران الكريم مليء بهذا كثير.
مليء مليء.
طب اسمح لي قبل ما ندخل الكهف في سوره الكهف لنستخرج منه هذه اللآلئ والدرر التي يسير عليها المسلمون، ان نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. أستاذ محمد من السويس تفضل.
محمد
تفضل.
لا داري فيك، أنا كنت بس محتاج طبعا بسلم على المشايخ.
إياك
الله. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تفضل يا أخي. ألا وهي؟
أنا شايف إن حضرتك إحنا الـ نعم.
أيوة تفضل نسمعك. أستاذنك بس يا ريت توطي صوت التلفزيون، اخفض صوت التلفزيون.
الوقت اللي حصل أصلاً.
اتبع معايا في التليفون فقط. نعم.
كله من ناحية الموضوع مش موضوع شخصي. احنا المشاكل اللي عندنا كلها مشاكل أمية. الناس كلها صراحة وضع كامل مش كويس. مفيش حد بيفكر في الدين بشكل كويس. كل واحد بيفكر من ناحية الخاصة بيه هو.
نعم نعم. نعم نعم وصل ما تريد. هل هناك تعليق اخر؟ اشكرك يا اخي وتابع معانا ان شاء الله. اتفضل يا شيخ. هو يقصد في مسألة ان كل من خرجوا او غالبية من خرجوا الا من رحم ربي يعني كان خارجين لاحزاب او طيارات مختلفة، لكن ما كانش الهدف الرئيسي فيها هو مسألة الوازع الديني يعني.
نعم. والله هذا الامر يحتاج الى توجيه.
نعم.
إنما ما كنا نتمناه وأكثر مما كنا نتمناه حققه الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
ولكن هذه بداية كما قال أخونا الشيخ يعني.
نعم.
بداية وليست نهاية. بداية.
وعشان كأحنا من كان بقول بس زي
هذا هو. كيف نسيه؟ كيف نسيه؟
نعم.
هذه الإرادة لابد وأن يكون مصاحبة لها يعني أيضا الإدارة السوية.
نعم.
المستقيمة وكذلك الانطلاقة الفتية إلى الأمام. يعني فقول الله تبارك وتعالى حين يقول على لسان العبد الصالح مثلا في قول الله تبارك وتعالى قال لا أبرح موسى عليه السلام،
موسى عليه السلام.
لا أبرح، شوف الإرادة القوية كيف تكون، حتى أبلغ مجمع الايه
البحرين. نعم.
أو أمضي حقبة.
نعم.
يعني هذه إرادة قوية متينة،
حتى لو
سرت مسافات طويلة.
نعم. المهم أنه
حتى أبلغ الهدف
أن يصل إليه.
نحن نريد هذه الإرادة القوية. إرادة ذي القرنين الملك العادل في أن يبني هذا السد ليمنع الظلمة عن الناس.
نعم.
هذه إرادة، إرادة ملك عادل، إرادة ملك عادل، وإرادة نبي مرسل موسى عليه من الله السلام. كذلك الإدارة السوية، يعني الملك العادل وهو يعني يبني السد كان يعني كان من الممكن أن يستأثر بهذا البناء وحده هو ومن معه، ولكنه جعل هناك فرقا للعمل. نحن نريد هذا التعاون،
إن احنا
نريد هذا التعاون أن نتعاون معا على البر والتقوى. ولذلك
اسمح لي يا شيخنا نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ أبو عبد الله اتفضل. اتفضل معاك الشيخين. ماشي، أشكرك يا أخي. وبالفعل بيبلغوني هنا في الكنترول إن تم الاعتذار عن هذا الأمر في بعض الحلقات الماضية. نعم،
جزاكم الله خير.
تفضل يا شيخنا.
يعني نحن نقول وبالله التوفيق الحقيقة، يعني وهو الملك العادل ذو القرنين يكون هذه الفرق ويقول أعينوني فأعينوني بقوة،
رغم أنه كان عنده جيش، رغم أنه كان عنده المال،
إن مكننا له في الأرض.
نعم.
وآتيناه من كل شيء،
لكن أراد من الناس نفسهم اللي في هذه البلد.
نعم.
أن يتعاونوا ويقفوا جميعا يدا واحدا
هذا
حتى يزيلوا هذا.
نحن نريد هذا العمل.
نعم.
نريد هذا التعاون على البر والتقوى، منهجية فرق العمل المتعاونة للوصول إلى أفضل ما يكون. لذلك آتوني زمر الحديد.
نعم.
وجعلهم يعملوا.
اسمح لي شكرا، مع انه عنده الجيش،
مع انه
كان ممكن يمديهم امر يجمعون في الحديد،
حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، وجعل لهم ايضا يعني عملا ووظف طاقات الناس.
اسمح لي معلش يا شيخنا، انا اسف نسقط على الواقع بقى.
توظيف الطاقات.
لا، في نقطة مع يعني عفوا عاوز ابلورها لاخواننا المشاهدين.
نعم.
نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن تلقى صدم.
نعم.
وهي يعني بإسقاط على وأنا يعجبني كلمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال كل شيء أردت له إجابة أو بحثت عنه وجدته في القرآن، فيما يؤثر عنه. حتى قيل عنه أنه قال حتى لو فقدت عقال بعير لوجدته من خلال القرآن. فلأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالمقصود ذو القرنين معه جيش، معه كما قال الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل مكن له في الأرض وآتاه من كل شيء، ثم إذا به يأمر هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذه البلد ويقطنونها ويسكنونها وهي بلادهم، عليهم أن يتعاونوا ويقفوا جميعا مع بعضهم البعض يدا واحدة من أجل النهوض بهذه البلاد. ولكن وظيفته هو إن هو يمثل لهم الحماية والتوجيه. أنا عايز أبلغ إخواننا للأسف يعني يحزنني جدا بعض المؤسسات وبعض الشركات وبعض المصالح، كل فئة تخرج بمظاهرة وتمتنع عن العمل.
نعم.
هذا العمل الذي يضيع، انتوا بتوجهوا رسالة لمين؟ يعني اسمح لي اتكلم باللغة المصرية بقى العامية. طب انتوا بتوجهوا رسالة لمين؟ انتوا بتكلموا الجيش. الجيش وظيفته ليكوا دلوقتي هو الحماية وتوفير ليكوا الحماية الخارجية والداخلية من اجل ان تقوم الحكومة الجديدة.
نعم.
ثم بعد ذلك اذا فرطت الحكومة الجديدة في شيء اخرج طلبها.
نعم.
لكن الجيش دلوقتي واكثر من مره الجيش يحاول يكلمه الموضوع ده، فارجو يعني اسال الله عز وجل ان تكون هذه الكلمه
جميله مطلوب. وكان ينبغي ان تقال، والحمد لله يعني ان جعل الله على لسانك، جزاك الله خيرا. القضيه اننا اليوم يعني نحتاج الى همه.
نعم.
الى همه في العمل، لا الى ان يعني تقوم كل فئه باضراب ما ونترك المصالح الحكومية وتعطل.
وهذا سيعود ويلاته علينا مرارا وتكرارا.
هذه قضية. نعم. يعني نحن نقول نحن في بداية صحيحة. على بداية صحيحة
الحمد لله،
وضعنا أيدينا بعد أن أزال الله الظلم والظالمين، ولكن هذه القضية لا تكفي. نحن نريد العمل، نريد البناء.
من السهل الوصول للقمة
يعني،
لكن من الصعب المحافظة عليه.
المحافظة عليه، المحافظة على هذا النصر، على هذا الفتح الطيب. كيف يكون؟ بأن تكون هناك إرادات قوية لكي يعمل. أنا كنت مع بعض العلماء قريبا، وكان أخ يقترح، يقول عالم فاضل من العلماء الكرام، يقول يعني ما بالنا لو أن مثلا أو ماذا لو أن كل أخ أو كل عامل في مكانه تبرع بساعة زيادة عن الـ عن الـ عن الـ عن اقتراح جيد لله تبارك وتعالى، حبا لوطنه.
اللي يدفعه أولا دينه.
نعم. وحبه لوطنه. نعم. وانتماؤه لهذا الدين، انتماؤه لهذا الدين.
وإحنا نقصد الوطن لأن هو برضو عشان نصحح المعلومة شيخنا.
نعم.
اسمح لي.
نعم.
نقصد بكلمة الوطن هنا لأنه وطن إسلامي،
هذا وطن،
فهدفك فيه هو أن ينجح فيه الإسلام،
هذا هو. نعم. نحن نريد أن نقوم بهذه الأعمال ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، يعني الاقتراحات التي تفيد العمل وتتقدم بالبلد هذه لابد منها الآن.
نعم.
يعني مثلا نحن نتكلم الآن عن الإدارة السوية. أين كل مدير في مؤسستي وكل رئيس ووزير في مكاني؟ يعني لابد وأن يوظف طاقات الناس، يوظف طاقات الناس، وأن يساعده الناس في الوصول إلى يعني الأفضل والأحسن.
نعم.
بالبلد وبهذا الوطن العزيز على القلوب. الشيء الثالث لنا نقول الانطلاقة الفتية التي نتحدث عنها. يعني حين يقول ربنا سبحانه وتعالى فانطلق ثلاث مرات.
نعم.
سبحان الله في قضية لا يذكر الله هذا الفعل ثلاث مرات إلا لإيه؟ إن في ذلك لذكرى.
نعم.
صحيح يعني للتأكيد عليه.
نعم.
للتأكيد على قضية الانطلاقة. مهم جدا أن تكون هناك انطلاقات منا للعمل في كل مؤسسة حكومية وفي كل دائرة، لا أن تعطل الدوائر الحكومية لها.
نعم.
ماذا يعني؟ هل الدنيا يعني هل يا أخي إذا ربنا سبحانه وتعالى يعني في ستة أيام وما مسنا منه في ستة أيام ولو شاء بيكون فيه فيكون القضية تنتهي.
نعم. نعم.
سبحان الله. ولكن سنة التدرج، وهذه أيضا آلية من الآليات.
نعم.
جانب لا
تكون. وسنة التدرج نعم شيخنا نلحظها أيضا في خلقنا،
في يعني خلقنا في الجميع،
يعني إحنا
من سلالات من طين. نعم. وجعلناه نطفة في قرار.
لماذا لم نخلق كما خلق آدم عليه السلام؟
هذا هو مثلا.
نعم.
الهلال، الهلال. نعم. يبدأ صغيرا ثم يصير بدرا
وهكذا.
نعم. يعني الزرع يعني تكون بذرة وبعد ذلك.
إذن هي سنة كونية.
إذن هي سنة
فلا كونية. تخالف الكون بل اسمعها.
لا تخالف سنة.
نعم.
الله عز وجل.
نعم.
وهذه قضية مهمة جدا، سنة التدرج مهمة، بل حتى في الآيات التي معنا يعني حتى التدرج حتى في الرقم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم. نعم. كلبهم رجما. نعم. ويقولون سبعة قضية، يعني قضية التدرج في كل شيء، في كل شيء. فلا ينبغي في مجالنا هذا أن يعني نريد أن نكون يعني في القمة مرة واحدة، هذا لا يكون بحال الأحوال. القلوب لا بد أن تتغير، العقيدة يعني غير السليمة لا بد وأن نغيرها إلى عقيدة سلفية صحيحة على هدي النبي والسلف الصالح.
ده موضوع كبير يعني بقى عشان نعرف يعني إيه بقى سلفية.
نعم.
ده موضوع كبير، فاسمح لي بقى نستقبل هذا السؤال وبعدين نفهم الموضوع.
بسم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أستاذ جمال من الجيزة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، يا ريت تسمعنا من التليفون بكل سرور. سنجيب ان شاء الله. هل من سؤال اخر؟ جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخنا. بلور لنا بقى وعرف معنى السلفية، لان كثير من الناس يريد ان يعرف هذا الامر.
لا نخرج.
نعم لا نتشعب، لكن يعني في كلمتين
فقط. يعني نهج السلف الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والإحسان والبر، خير الناس قرني كما في الصحيحين، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه صلى.
نعم.
الله عليه وسلم. وهي القرون الثلاثة الخيرة التي شهد لها رسول الله بالخير،
يعني الكتاب والسنة باتباع سلف الأمة.
اتباع سلف الأمة.
نعم.
الذين كانوا يعني قريبي يعني العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية من الصحابة ثم التابعين ثم يعني التابعين. أقول يعني
نعم عفوا اسمح لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ
هيثم،
أحب الأول أن أهنى واحد بالمشايخ الأفاضل المقبولين مع حضرتك، ومبارك لأسرة قناة الحافظ.
جزاكم الله خير.
الحافظ كلها والأمة الإسلامية كلها على عودة القنوات الفضائية، يعني اللي احنا افتقدناها كتير قوي.
ده احنا اللي سعداء والله ان احنا التقينا بيكم مرة ثانية،
ويعني كنا فعلا محتاجينها في الأيام الصعبة اللي فاتت، وجزا الله المتسبب في هذا.
الحمد لله. الحمد لله على كل شيء.
على البرنامج بتاع الدكتور محمد ابو زيد في الموقف اللي حصل فيه. انا بس عايز اوضح حاجه للناس، يعني مش عارف هو الدكتور محمد ابو زيد ما انقص من قدر الشيخ محمد حسان في شيء. ان كان الشيخ محمد حسان فهو جبل عالي في او عمود عالي من عملاء الامه الاسلاميه ومن امام الدعاه.
نعم.
فاذا كان الدكتور محمد ابو زيد ينتقد الصوفيه، وده احنا مش اول مره نشوفه كتير قوي، يعني
لا بأس. فنحن غير هؤلاء الذين يزعمون العصمة لأئمتهم.
أيوة. فهو أنا شايف والدكتور محمد أبو زيد برضو يعني جبل برضو للأمة الإسلامية، ده كان عميد كلية الدراسات الإسلامية، تخرج على إيده آلاف وآلاف وآلاف من الطلاب. فإحنا مش عارفين يعني هو برضو الناس يعني إيه الدفعة بتاع الدكتور محمد، والدكتور محمد يعني كان قصده الناس بس تركز في كلامه
نعم نعم
على
نعم يا اخي
ان احنا على
عفوا هو رسالتك وصلت وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. نرجع لسورة الكهف وما فيها من دروس وعبر لو سمحت لنا بعد سؤال الشيخ هاني في مسألة ألا وهي حول آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لأن من القواعد التي نتعامل فيها مع الله تبارك وتعالى ومن أصول الوصول إلى الله عز وجل عليك البداية وعليه التمام، وهذا من حديث من الحديث القدسي الذي أخبرنا به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الرب العلي تبارك وتعالى، والحديث صحيح البخاري أن الله عز وجل قال إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فعليك البداية وعليه التمام، علينا أن نبدأ بتغيير أنفسنا حتى يغير الله عز وجل ما بنا وما حولنا حتى يتغير الكون كله.
انظر هذه الآية تحتوي على مجموعة من الإشارات ومن القواعد المهمة. أول شيء أولا ما هنا ذكرت مرتين، وما الأولى غير ما الثانية.
نعم.
إن الله لا يغير ما بقوم من المصائب.
نعم.
حتى يغير ما بأنفسهم من العيوب والآفات.
نعم.
يبقى ما الأولى غير ما الثانية.
جميل.
عندنا تدرج كما أشار الشيخ رضا، تدرج في التغيير، فعندنا تغيير ما بالنفس ليؤدي تغيير ما بالقوم.
نعم.
المعادلة التي ذكرها الشيخ رضا هنا من وجود الإرادة والإدارة والانطلاقة
جميلة، أنا حتى كتبتها يعني إرادة قلبية يصحبها إدارة سوية
مع
ثم بعد ذلك انطلاقة فتية.
بعض العلماء الخاصين بالتنمية يذكروها بيقول إيه، يقول لابد من أولا رغبة، يعني هو يبدأ من قبل ذلك الرغبة، ثم الفكرة، ثم العمل، ثم الاستمرارية.
نعم.
يبقى لو جمعنا المعادلتين نخرج بمعادلة التغيير ومفهوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه.
يعني احنا كنا موضوع حلقتنا اليوم كيف يكون التغيير،
هو
بنحدد هو بقى دلوقتي كيف يكون التغيير. عرفنا اللي فات وانطلقنا انطلاقة حميدة ان شاء الله، كيف نستمر على هذا ونحضر؟
نبتدي اول حاجة ان انا يكون عندي رغبة حقيقية في التغيير، والتغيير ده لازم يبقى، عشان يبقى عندي رغبة عليه لازم اضع قدام الناس الاهداف الحقيقية التي ينبغي ان يعيشوا من اجلها. الناس لازم تحرير لاهداف حقيقية.
نعم.
معيشية، يريدون عدالة اجتماعية، يريدون حرية، يريدون كذا
ولذلك
وكذا.
صمدوا امام الطلقات النارية.
تمام.
نعم.
انما هناك افق ينبغي ان يوضع امامهم، يعني ان يهدف لهم الطريق،
هدف
امامه. ايه الهدف الان بعد ان خرجت من النفق المظلم؟ بعد ان خرجت من هذه المرحلة ستبدأ مرحلة، هل انتهى الامر؟ لم ينتهي، اتفقنا على انه بداية وليس نهاية.
نعم.
اذا ينبغي ان يكون عنده رغبة لاي شيء، يبدأ في تفكير في هذه الدنيا الاول خالص. هذه الدنيا هو فيها لماذا؟
تبتدي
بقى في الأسئلة اللي هي تكاد تكون ساذجة وفي نفس الوقت من الخطورة بمكان.
نعم.
اللي هو أنت هنا لماذا؟ الأسئلة التي يذكرونها الفلاسفة على أنها يسمونها أسئلة المصير.
كل شيء ضع عنده لماذا؟
لماذا؟ أوصل بلماذا هذا إلى العمق. أنا هنا ليه؟ لأدعو إلى الله عز وجل. ليه؟ لأرجو من الله سبحانه وتعالى المثوبة. ليه؟ لكي يكون كذا عند الله عز وجل. ليه؟ اوصل هكذا. انا خلقت في هذا المكان ليه؟ لماذا تعلمت هذا العلم؟ لماذا انا في هذه الوظيفة؟ لماذا انا في هذه الاسرة؟ لماذا؟ فالسؤال لماذا العميق يصل الى الهدف.
نعم.
سيصل الانسان اذا كان دنيوية سيصل الى نفس الاجابة التي يجيبها في القبر، لا ادري.
نعم.
يعني هتلاقي نفسك بتقول
يقولك انا عايش وخلاص،
انت بتاخد الفلوس دي عشان ايه؟ عشان اعيش كويس. يعني ايه اعيش كويس؟ عشان اعمل كذا وكذا وكذا. طب عملت كذا، ايه المطلوب؟ اهو اعمل كذا. طب ليه؟ اخرتها ايه؟
ما خلاص حقق اللي هو عايزه.
على كل اللي انت كذا تقول اهو زي ما الناس ما هي عايشه. يبقى هذه الاجابه. فاذا هو لا ادري، انما المسلم
ولذلك الذي لا يدري هذا في الدنيا ايضا في القبر
يقول
عندما يسأل
ها ها
يقول لا ادري.
ها ها لا ادري. نعم. اما الذي كان يعيش لهدف، يعيش لرؤية برؤية واضحة، فهذا الذي يعرف لماذا هو هنا ولماذا سيسير الخطوة التالية وما أفقه في ذلك، يعرف ذلك. أنا أعيش
بقول جئت لا أعلم من أين ولكن أتيت
كهكذا.
ولقد أبصرت قدامي طريقا
فمشيت وهي جاية مكان
لا أدري لا أدري.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل النار خمس، فيقول فيهم الضعيف الذي لا زبر له، الملوش عقل، يجيبوا كده يجيبوا كده يماشي، لا يتبع أهلا ولا مالا،
ماشي مع الريح،
ماشي مع الريح، خطهم كالذي خاضوا. لا لا، المسألة النهاردة أنا في أحد الأشياء التي رأيتها في هذه الأيام، إن أنت تنظر إلى الشباب اللي هو إحنا كنا بنقول عليهم الشباب الضائع، الشباب اللي لا هوية له ولا شيء، هو ماسك عصاية وهو كان بيعمل الكلام ده للعبث اللي هو بيبلطج يعني بعبثية، لكن الآن صار صاحب هدف، الآن أنا أحامي على هؤلاء.
فشمق
بقى، بدأ بقى يحس إن هو إنه ليه دور، أنا ليه هدف أعيش من أجله.
وظفر
هي دي مهمة
توظيف. إزاي الناس دي كلها ما تبقاش عندها الإحساس ده، لأن كان عندهم إحساس بالدونية، إحساس بالقهر، أنا عايش هي كده وربنا يعني يعديها على خير كلام الناس الدارج. الآن أنت الآن لك قرار ولك رغبة، وينبغي أن تكون هذه الرغبات موجهة للطريق السوي اللي أنا بوجهك ليه، اللي الكتاب والسنة بتوجهك إليه، الأشياء التي لا ينبغي أن يجادل حولها. لأن أنا لو قلت لك أن أنت دي فكرتك وأن دي فكرتي ودي فكرة سمحت الشيخ رضا هنختلف، إنما هذا توجيه القرآن.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء
فردوا،
على طول ترجع فردوه إلى الله ورسوله،
علشان هو هذا الشيء الثابت الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون جدليا.
نعم،
هذه ثوابت. الثوابت إيه؟ أنا هنا القرآن بيجيب، أنا هنا لوظيفة، هما وظيفتان وليست وظيفة واحدة. الوظيفة الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون،
ليعبدون. مفهوم العبادة ليس هو المفهوم القاصر في أذهان الناس
اللي هو الصلاة والصوم.
الشيخ الإسلام تيمية التعريف المشهور، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
نعم.
لا ركزوا معانا، أقوال ظاهرة وأقوال باطنة. إذا ده القلب ليه عبادات.
نعم.
ده احنا لازم نشوف الكلام ده، ده في أعمال للقلب وده في أعمال للجوارح، والمسألة لا تنحصر في الصلاة والصوم والذكر والقرآن، ده في معاملات لابد أن تدخل في هذا المسمى، في أعمال، في تنمية، في عمران في الأرض ينبغي أن يدخل تحت مفهوم العبودية. لذلك طلب الله عز وجل منا الوظيفة الثانية، قال واستعمركم فيها. يبقى خلينا بقى نقول المعادلة دي تحت المعادلة اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها. احنا عندنا معادلة قلنا هي معادلة التغيير، تحتها معادلة، معادلة بتقول ايه؟ إنسان مسلم مكتمل الشخصية يساوي إيمان وعمران. إنسان بلا إيمان دنيوي، واحد عايش للدنيا اللي هو الأستاذ الدكتور فلان الفلان الحائز على جايزة كذا اللي يكلمني في التنمية وفي العمران وفي إدارة الحياة 10/10، طيب أنا هعمل ده معاك، لكن الأخرة هتروح فين؟ يعني أنا صارت بلدنا دلوقتي بلد حضارية ومدنية وفيها كل ما يحبه الناس من المعاني التي يرونها في أوروبا وفي أمريكا، جميل جدا وأنا عشت كده، لكن فين الآخرة؟ ما هو إحنا مش دنيويين. طيب في واحد تاني يرى المسألة إيمان بلا عمران، اللي هو بيوظف المسألة توظيف قاصر، فبيقول لك أنا لا أنا حطه بالعلم وأنا حتعبد ربنا بالطريقة الفلانية وحكف على
ماليش
أنا خالص وسيب الدنيا تخرب. في هذا الجانب نقول عليه درويش، ده مش مفهومنا، ده مفهوم فرق ضل. المسلم الحقيقي عنده الاثنان معا، يفكر كيف يكون إيمانيا، يعني كيف يطبق معاني الإيمان، سواء كان على مستوى أولا التشريع، سواء على مستوى العمل الصالح والعلم النافع، وعلى مستوى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأخلاق والسلوك. أدي إيمانيات. الجانب الثاني جانب عمراني. الجانب العمراني ده أنا بفكر دلوقتي وأراها عبادة، كيف نواجه مشكلة البطالة في بلدنا، كيف نواجه مشكلة 43% تحت خط الفقر في بلدنا، ازاي تعمل آليات، ازاي تفكر في افكار، ازاي تجمع الشباب وتقول لهم فكروا معانا وناخد خبرة الشيوخ وننزل بها على ارض الواقع ونرفع رؤيتنا بكل صورة من الصور لعلها تكون لها الريادة والتنفيذ.
نعم.
دي عبادة.
حتى اذا سئلت يوم القيامة. لماذا قدمت
لفقير تعرف عنه كذا، ولمحتاج كذا، ولأرامل ومساكين يعيشون كذا، ولنساء اضطررنا للبغي ولاضطررنا لكذا لأنهم في واقع كذا، وأنت تتفرج وتعطي أوامر هذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا، ولا تنزل لأرض الواقع. يبقى المعادلة بتقول لازم يبقى عندي رغبة ناتجة عن إيه؟ ناتجة عن قراءة واقعية سديدة فصارت عندي الرغبة، ونتج عن فهم صحيح ودقيق للنص، فهمت انا عايز ايه، فهمت ان ربنا يريد مني ايه، ما بقتش ارادتي فقط، بقى عندي ثلاث حاجات، في ثلاث ارادات، علماء العقيده بيعلمونا كده، بيقولوا لنا في ثلاث ارادات، في اراده كونيه لله، وفي اراده دينيه لله، وفي اراده للانسان، عقيدتنا في القضاء والقدر. فالإرادة الكونية كن فيكون، في إرادة يحبها الله عز وجل ينبغي أن يكون العبد منضبطا بها، الله يحب منا كده، يريد الله بكم اليسر، ويريد الله ليخفف عنكم هكذا، والله يريد أن يخفف عنكم. فبالتالي هناك إرادة دينية يحبها الله عز وجل، وفي إرادة إرادتي أنا بقى، وهي بتنضبط بالإرادتين دول. فلما تجتمع الثلاث إرادات كهذا العبد الموفق، إن أنا ربنا بيحب إن أنا أصلي، ويقول كن مصليا فأصلي، وأنا كمان أصلا مشتاق وجعل قرة عيني في الصلاة.
نعم.
اجتمعت الثلاث إرادات، بقت هي دي الإرادة، بقت دي الرغبة. ننتقل من الرغبة دي كده في حيز التفكير، أنا كده برغب في شيء، لسه بحلم، لسه بخطط على الورق، ثم بعد ذلك تنتقل إلى فكرة. لازم يبقى الفكرة دي منضبطة بضوابط، أبتدي أخطط، طب أنا هنفذ الكلام ده إزاي؟ عايزين يا جماعة نحل مشكلة، أي مشكلة من المشاكل اللي قلناها،
والمشاكل كثيرة، نبدأ نسقط الضوء على مشكلة منها،
فكر بقى
ونفكر لها.
انت عارف هم بيتكلموا في أوروبا على انه طرق التعليم مثلا يعني حاجة من الحاجات اللي احنا عايزين نعملها اصلاح منظومة التعليم، فاحنا تعلمنا تلقيني. كله ايه احفظ، حتى للاسف احنا كدعاء احيانا لا نجد طرق جديدة في ذلك فتبقى تلقينية، احفظ المتن، اعمل كذا، سوي كذا. النهاردة بيغيروا طريقة التفكير إلى كيف تفكر، how to think.
نعم.
إزاي تعرف تفكر، إزاي أخليه يقدر يفكر في شيء وحطه في مشكلة ويخرج منها بشيء مختلف. نعم. بقى محتاج تغيير، محتاج تغيير في الآليات أهو، فحبتدي أفكر ومش هأصادر، أنا علي أن أنا أجي في الدرس أو أجي في المحاضرة أو أجي في الندوة، أكلم الناس وحط لهم رؤوس أقلام وحط أطر. شيخ رضا يدينا إطار، ادينا إطار ثلاثي الآن ان احنا عايزين نتحرك من خلاله. يا جماعة نعمل كذا، الشاب اللي قاعد بيتفرج عليا دلوقتي قاعد بيفكر، طب الكلام ده هينفذه ازاي في الورشة بتاعته، وازاي هينفذه في المدرج بتاعه، وازاي هينفذه في الفصل، وازاي هينفذه كذا، كيف تتحقق هذه المعادلة الثلاثية،
ازاي التلميذ. نعم.
يبقى الاليات لكم، لان احنا مش هنيجي ندي بيان والمعلمين يعملوا كذا والمهندسين يعملوا كذا،
عشان كده ربنا
هي دي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، التغيير ما بالنفس، احنا مش هندي للناس املاءات، انت هتغير ما بنفسك، انا اديك اخلاقيات مثلا، اداب، هبتدي اقول لك انه يحرم عليك الغش، يحرم عليك الجشع، زي ما كنا بنقول دلوقتي في المسائل دي، يحرم عليك كذا، وفي المقابل الشرع يحثك على كذا وكذا، واعلمك ادب السلف وكيف كانوا يطبقون هذه الاخلاق.
يعني احنا دلوقتي بنقول له احنا بنحطك في بدايه الطريق، وبنقول لك ان الطريق نهايته في كذا،
يبقى دي الرغبه
خلاص، وبعدين اثناء رحلتك في هذا الطريق حتى تصل الى الهدف او الغايه التي تريد الوصول اليها ستجد عقبات ولك فيها تصورات، هذه العقبات كيف تتخطاها وكيف تتعامل معها.
فكر
انت بقى شغلتك
البداية هنا، فكر. اول حاجة خطط لها، هتقابل ازاي، انا اديتك الطريق، الطريق من مصر الاسكندرية 200 كيلو، هيبقى فيه رست في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، كنت عايز تقف، انت محتاج بنزين قد كذا ومحتاج كذا، انا مش انا الحمشي، فكر انت هتمشي ازاي، عايز تمشي على انهي سرعة، عايز تتعامل ازاي. يبقى دي المرحلة الثانية، مرحلة الايه.
نعم.
بعد الفكرة مرحلة الايه، بعد الرغبة الفكرة، بعدين العمل، ينزل يطبق
لارض الواقع بقى،
لازم
ويحتك بالامور بنفسه
ويبتدي يغلط،
يكتشف
ويغلط.
نعم.
ينزل ويبتدي، احنا كنا في الدعوة كنا نقول اطلع على المنبر ويطلع اول خطوتين ثلاثة كلهم ضايعين، لكن حي خلاص خد خبرة الوقوف. نعم. على منبر فيعمل
هو نفسه في اي مجال دخله، سواء في التعليم على مراحل حياته او في مجال العمل، كل مرة مع اول مرة احيانا بيقع في خطأ، لكن في المرة الثانية يتدارج هذا الخطأ فاذا به لا يقع في مرة اخرى،
فيكتسب خبرات. فالغاية هنا مفيش مشكلة وكلنا ممكن نتفق، تيجي اخطر مرحلة اللي احنا بنطالب بها دلوقتي، مرحلة الاستمرارية. ان احنا طب خلاص وصلنا لحاجات كويسه قوي وقناعات، لكن خلاص الحياه رجعت زي ما هي، ماشي في اشياء زالت لكن الحياه هي هي، نفس شغلي هو شغلي، نفس مكاني هو مكاني، نفس اصحابي هم اصحابي، هي هي نفس الوشوش. فبالتالي كيف يتم استمرار معنى التغيير؟ ازاي اقدر اغير كل شويه واستمر على كده؟ انا محتاج صحبه في اللحظه دي، ومحتاج معين، ومحتاج ايد واحده، ومحتاج جماعيه، محتاج نسبه الانتصار للجماعه مش الانتصار للفرد. شوفوا المعادله، وتواصل وتواصل، امنوا عملوا، ما قالش على انه قال الانسان ان الانسان لفي خسر، فممكن يقول الا الذي امن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بالصبر، فمساله فرديه. لا لا، التواصى، امنوا، عملوا، تواصوا بصبر، تواصوا بحق، حققوا المعادله دي، فالانتصار يسمى الانتصار الجماعي.
اسمح لي يا شيخنا انا هسال سؤال. لو حضرتك واقف دلوقتي في غرفه في بيتك لوحدك في منتصف الليل، تقيم ركعتين لله تبارك وتعالى، لا احد يراك، زوجتك نائمه، الكل لا يراك الا الله عز وجل. سؤال، اغلقت عليك باب، قرات سوره الفاتحه ام القران التي لا تصح الصلاه الا بها، بتقول ايه؟ اهدني الصراط المستقيم،
اهدنا
ولا اهدنا؟ طب ده لوحدك. هي دي الاسلام بيعلمنا الجماعيه. احنا ليه بنرى يعني في ناس بتصوم 52، في ناس بتصوم 13 14 15، في ناس بتصوم عشراء، بتصوم يوم عرفه، وهكذا، بيصوم يوم في سبيل الله ليبعد الله عز وجل النار عن وجه 70 خليل. السؤال الان، ليه رمضان بيبقى له رونق خاص؟ استشعار الجماعيه، كلنا في وقت واحد بنفطر، كلنا في وقت واحد بنتسحر، كلنا مع بعض بالنهار صايمين، وهكذا كلنا بالليل بنصلي تراويح. هي الجماعيه، هو ده الدين.
تعرف مشهور قوي عند الناس كلها بالذات في علماء التنميه الكتاب العادات السبع بتاع ستيفن كوفي.
نعم،
ستيفن كوفي هو بيتكلم على انه ايه، بيقول انا جمعت الناس الناجحين في الدنيا، يعني اشهر الناس الناجحين، وبصيت لقيتهم بيجتمعوا في سبع عادات، وبعد كده حط ثمانيه، المهم منهم ايه بقى؟ الانتصارات الجماعيه.
نعم،
ان هو بص قال ان مفيش حاجه الشخص ده ما كانش ناجح، لانه هو ناجح، لانه مؤسسته ناجحه، لان الناس اللي حواليه كلهم ناجحين، لان الناس اللي حواليه كلهم على قلب رجل واحد، عشان ما عندهمش فرديه، عشان ما عندهمش تعصب، عشان ما عندهمش اتباع اهواء. لا، احنا دلوقتي اجتمعنا على هدف واحد فحققنا شيء، فلو مش هنتعامل على اننا بروح الفريق
جماعه واحده
ولو المشاكل، وخلينا نتكلم بكلام مفتوح، لو المشاكل الموجوده على الساحه الاسلاميه من نزاعات على بعض المفاهيم وعلى بعض الاشكاليات ان لم تذوب على مجهر الكتاب والسنة، يبقى احنا مش هنحقق شيء، لانه دب فيكم داء الامم قبلكم.
نعم،
خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، التيارات الموجودة في الساحة هيحصل تنابز بينها، ولما هتبقى المسألة هتبقى فيها كراسي هتبقى مشكلة كبرى.
نعم،
وهيبقى اذا كنا داخل الدائرة الواحدة بيحدث هذا الامر، فكيف سيكون اذا كانت المسألة لشيء اخر؟ فمش هيتحقق، فلا بد ابتداء من تعميق آداب الخلاف فيما بيننا، لابد من تصفية الأجواء، لابد من أن يوجد شيء مختلف اسمه الإنصاف بيننا.
نعم، التجرد
بس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الكل يتجرد من هذه الخلافات وينزل على أرض الواقع بنفس سمحة.
نعم،
بأسلوب جديد، برحابة صدر أخرى، علشان يحصل نوع من التكاملية. احنا ما بنقولش ذوبان عشان برضو يتبقى الكلام واضح، احنا بنقول تكاملية وليس ذوبان. انا مش مطلوب ان انت تبقى زيي، او ان انت تبقى على نفس طريقتي، انت ممكن لك طريقة اخرى استطيع ان اتحملك فيها، او استطيع ان افهمك فيها،
لكن مرجوعنا في النهاية للكتاب والسنة، ولا نحيل عنه طرفة عين.
هو هذا الذي يجعلنا شيخ ابن باز له فتوى شهيرة جدا، وخلينا نتكلم كذا، قالوا له الجماعات بالاسم، قالوا له فلان وفلان وفلان، فالشيخ قال ساعتها، قال لا يضير من ينتسب إلى هؤلاء، وإلى هؤلاء لا يضيره طالما يتبع الحق. يعني أنا تبع الإخوان، أنا تبع السلفيين، أنا تبع الكذا، أنا تبع كذا. الشيخ قال كده، كان أنصار السنة والإخوان، قال لا إشكال إن هو يتبع ذلك، شريطة أن لا يكون متبعا له بغلو وتفريط، اللي هو أمين. طب ده إيه؟ لا، ما هو الشيخ قال كذا. لا، المسألة مش كده، نحن لا نتعصب لمخلوق سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
نحن لا نقول بأي حال من الأحوال أن نتعصب لمنهج، إنما أن نتعصب لشيوخ، إنما نتعصب لمنهج، يعني المنهج هو الذي يضعنا، لأن المنهج هو المعروف.
تعرف الحق تعرف أهله، فإن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق
بالرجل. فإذا لو وضعنا هذه الأسس ونبذنا هذه المعاني من عصبيات وحزبيات وأشكاليات يكون الأمر.
نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ رضا الهجرة
حياك الله.
نريد مسألة منهج التغيير، آلية التغيير، ما هو الواجب العملي على كل مسلم ومسلمة في المرحلة القادمة قبل أن ينتهي منا وقت الحلقة. ما هو الواجب العملي على كل مسلم ومسلمة في المرحلة القادمة؟ وصلنا إلى ما نريد ثم نسعى لتحقيق الأفضل والأمثل والأحسن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أخي. حقيقة بعد هذا الكلام الطيب من أخينا حضرتك أقول يعني وأكد على قضية الإيمان. الإيمان هو الدافع الأول الأصيل الرئيس.
نعم.
الدافع الأول في الحركة لا الكسل، في البناء لا الهد، في البناء لا الهد، في التعمير لا التخريب. يعني الإيمان هو الذي يدفع صاحبه إلى كل خير. يعني يعجبني تعريف لبعض الأئمة الكرام حين يعرف الإيمان تعريفا يعني عجيبا جدا، يقول الإيمان هو حقيقته هكذا، الإيمان تحول في القلب، عشان نرجع بقى لقضية القلب ثاني، يدفع صاحبه إلى البر والخير والإحسان.
نعم.
في الوقت تحول في القلب البداية يدفع صاحبه إلى البر والخير والإحسان. وهذه قضية
يعني
أصيلة.
هو نبع عنده التغيير من الداخل ثم ظهر هذا التغيير على الخارج،
ظهرت له ثماره في واقع الحياة. وهذه إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
نعم. فالإيمان قول وعمل،
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قول وعمل كما في التعريف. فنحن نقول يعني إذن هو حركة وبناء وتعمير، وتعمير المسلم في الفترة القادمة والمسلمة يحتاجان إلى قضية التعمير. يعني خربت بعض الأشياء وبعض المؤسسات، يعني من لابد من هبة بالعمل الجاد بل بإتقان العمل للوصول إلى تعمير هذه الأشياء وإلى يعني بناء حقيقي للنفوس وبناء حقيقي للمؤسسات، تكون مؤسسات حقيقية حتى نتقدم بهذا الوطن الطيب. الحقيقة أيضا نقطة مهمة جدا وهي في آلية التغيير، أن نوجد أناسا أكفاء، يعني الرجل الكف المناسب في مكانه المناسب، أن يوظف توظيفا صحيحا في مكانه المناسب حتى يثمر وحتى ينتج. يعني القضية الكف من أين نأتي بالكف؟ الكف أن يكون قويا وأن يكون أمينا. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. لابد أن يكون صاحب قوة وصاحب أمان، قوة على العمل والأداء يكون فيه أمينا، أي يكون صاحب الأداء أمينا. وهذا الذي نريده الآن، أن يكون المسؤولون أمناء.
نعم.
وأقوياء،
يعني يوسط الأمر لغير أهل.
لا يوسط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
البخاري،
إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فنحن نريد أن يكون الشخص المناسب المسلم في المكان الايه، في المكان المناسب. وهذه القضية تدعونا إلى أن نعود إلى ما قاله النبي صلى الله وسلم عليه. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتذكر حديث عبد الرحمن بن شماسة رضي الله عنه لما دخل على السيدة عائشة، ويرويه الإمام مسلم رحمه الله، دخل على عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فقالت له كيف صنع قائدكم؟ لما قالت له من أين أنت؟ قال من مصر. من مصر. قالت ما صنع أو ماذا صنع صاحبكم في غزاتكم معه وأنتم في الغزات معه؟ قال والله ما نقمنا منه شيئا، إن كان البعير يعني يند من أحدنا وينفر فيعطيه بعيره.
ده حال الأمين،
حال الأمين،
حال القائد.
شوف القائد
وإن يأخذ بعيرهم يعني.
وإن كان الرجل يحتاج منا إلى المال فيعطيه المال.
نعم.
ويحتاج إلى العبد فيعطيه العبد.
هذا لأنه يعلم أن الله عز وجل جعله على هؤلاء أميرا. لماذا هو سأل نفس السؤال، لماذا أنا أمير؟
نعم.
هو عرف إجابة هذا السؤال،
مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فلما قال هذه الكلمات قالت والله
لا يمنعني ما فعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أخي أن أقول ما سمعته من رسول الله في بيتي هذا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. هذا دعاء من من؟ من الذي تفتح لدعوته أبواب السماء صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق بهم. نحن نريد هذا المسؤول
يعني المدير من جنس العمل.
مدير المستشفى ونريد المدير المدرسة ورب البيت رب الأسرة والوزير والمسؤول في مكانه.
واللي يرى نفسه أمام الله عز وجل يرى نفسه ليس كفئا في هذا الأمر وأنه سيسأل عليه وسيسأل عنه يوم القيامة، فأقول له نصيحة: اجعل السؤال عليك وعلى نفسك وزوجتك وأسرتك، ولا تحمل في رقبتك آلافا مؤلفة من البشر.
نعم.
فتنحى عن الأمر.
نعم.
وانجو بنفسك.
حلو تنحى.
نعم. فالقضية فعلا تحتاج إلى القوة وإلى الأمان. كل في مكان. كل في مكان. حتى يعني نعود إلى يعني الخير وإلى الرشد وإلى هذا الأمر المهم جدا. النقطة التي ذكرها هنا الشيخان قضية التكامل.
نعم.
لا بأس أن يختلف الناس، إنما القضية في أن أن يكون هناك عداء وتنافر وأن يكون هناك سب أو شتم أو قذف أو إلى آخره. لا، نحن نريد أخوة الإسلام التي تجمع الناس على الأصول.
نعم.
تجمع الناس على الأصول،
لنا مرجعية.
تجمع الناس على الكليات وإن اختلفوا في الجزئيات.
نعم.
يعني اختلف الصحابة أكرم الخلق بعد النبي صلى الله
عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
كثير شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس يعني قضية واضحة. ولكن نحن نريد أن نقول التكامل، أن يتكامل الناس، أن يتكامل العاملون لدين الله، أن يتكامل الشباب في قضية الشباب. يعني ونحن نتكلم الآن عن الشباب الذي قام بثورة ما إلى ذلك، نريد أن نقول الدين يضبط هذه العواطف.
نعم.
الدين وضوابط الشرع تضبط عواطف الإنسان، تضبط عواطف الشباب الجياش.
يعني اسمح لي شيخنا علق بيها على هذه النقطة.
نعم.
يعني هم خرجوا وفعلوا وطلبوا بالحق.
نعم.
لا بأس.
نعم.
لكن في مسألة الدين يضبط العواطف.
أيوة.
هذه الكلمة نلحظ أنه لو كان الدين هو الحاكم في هذا الأمر لما رأينا هذا الذي رأيناه من يعني تخطي الحدود. ويعني أنت طالبت الحاكم بإلغاء النظام وطالبت الحاكم بالتنحي.
نعم.
ورفع الظلم عنك. لكن هذا لا يسوغ لك أن تسب أو أن تهين.
هذا
قال صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. فلو كان الدين يضبط الأمر ما كان الأمر فيه جموحا هكذا.
نعم، هذا جيد جدا. النقطة هذه يبقى نقطة أن ننضبط بضوابط الشرع.
نعم.
بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أريد أن أغير، هناك الطرق الطيبة للتعبير وما إلى ذلك، وهذا الذي حدث بفضل الله تبارك وتعالى. يعني هو ما كنا نتوقع، وما كان هناك أحد أظن يتوقع أو يحلم بهذا.
نعم.
وهو من محض فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني من محض فضل الله ويعني تقدير الله
سبحانه. فالفضل كله مرجوه إلى الله
لله أولا وآخر.
نعم.
ولكن القضية تحتاج إلى عمل دؤوب، إلى عمل دؤوب، وإلى نيات صالحة.
نعم.
صالحة في إرادة التغيير، وإلى أيضا أن يعني أن نكون في موضوع التدرج، يعني في غاية من الأهمية موضوع التدرج. يعني بفضل الله تبارك وتعالى الجيش وقف وقفات طيبة جدا.
نعم.
القوات المسلحة بجوار إخوانهم في هذا الشعب الطيب الأصيل. ولكن نحن نحتاج إلى أن يعني التدرج.
نعم.
إلى أن يكون هناك تدرج في الأمر حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى أن ننهض بهذا البلد.
نعم. إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا الشيخ هاني، لو يعني نصيحة لإخواننا سريعا مسألة التغيير.
شوف، في مسألة التغيير أنا هذا هو السبيل.
نعم.
السبيل في خمسة أشياء قالها الله تبارك وتعالى. قل هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وأنا من المشركين. خمس حاجات بسرعة قوي. رقم واحد، الطريق ده لازم كلنا من اللحظة ده يبقى عندنا جهاد دعوي.
نعم.
في كل المستويات. رقم اثنين، على بصيرة لازم علم وفن وإتقان وعلى كافة المستويات. على أنا ومن اتبعني لازم جماعية.
نعم.
وسبحان الله التسبيح يقتضي ايه؟ انه سبحان الله يعني اللهم نزه عن العيوب، العيوب دي في مين؟ فينا، يبقى لازم تزكيه.
نعم.
وما انا من المشركين خلاص ما بقاش في حاجه اسمها عبد المأمور.
نعم.
من اللحظه دي يبقى الوضع انت عبد للرب المعبود وحده الامر سبحانه وتعالى.
نعم. ولذلك احبتي في الله اسمحوا لي ان اختم بهذه الوصايا العشر لتعايش المسلم في الفتن. كيف تتعايش في الفتن وكيف تتعايش مع هذه الأحداث؟ أولا الاعتصام بالله والصدق في طلب العون منه. ثانيا تجديد الإيمان. ثالثا التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما. رابعا الثقة في وعد الله ورسوله وفهم السنن الربانية. خامسا التحصن بالعبادة في وقت الفتن. سادسا المحافظة على الصلوات في جماعة. سابعا ذكر الله عز وجل. ثامنا الاستعاذة بالله من الفتن. تاسعا الصحبة الطيبة الصالحة. عاشرا الفرار من الفتن بقدر ما تستطيع. وفي نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحفظ الفضائية في كل مكان، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتحية لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ رضا الهجرسي من علماء الجمعية الشرعية، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، وفضيلة الشيخ هاني حلمي جزاكم الله طيب، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وساعدنا بهذا اللقاء الطيب، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا وأن ينفعنا به وينفع به أمتنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى على شاشتكم المحبوبة شاشة قناة الحافظ الفضائية. تحياتي لكم أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.